بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرعنا في الأسبوع الماضي في ذكر توحيد الألوهية أو الإلهية. فما هو تعريف الألوهية يا ترى؟ أحمد، هذا باختصار يفرد الله. نعم، طيب. نعم. وذكرنا لتوحيد الألوهية مسميات باعتبار النسبة إلى الخلق. ما هي هذه المسميات؟ يلا أبو حميد. نعم، أعطنا الخلق. نعم، طيب. تكلمنا على شروط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، وفصلنا المتابعة في 6 أمور. ما هي يا ترى؟ درويش. أحسنت. وشروط كلمة لا إله إلا الله ما هي يا ترى؟ تفضل. شروط. عمار. و طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أركان العبادة، باب بيان أركان العبادة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال: لنا على مصافكم كما أنتم. ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. هذا الحديث حديث اختصام الملأ، ويريد أهل السنة في كتب الاعتقاد لإثبات الصورة لله عز وجل خلافا للجهمية، وفيه فوائد كثيرة جدا، لكن الذي يعنينا في هذا المقام هو ذكر أركان العبادة الثلاثة وهي المحبة والخوف والرجاء. فهذا الحديث فيه الدلالة على الركن الأول من أركان العبادة وهي محبة الله عز وجل، كما في نهاية الحديث: وأسألك حبك وحب من يحبك. وهذه الأركان الثلاث للعبادة لابد أن تكون مجتمعة، وهي فرض لا يجوز إهمال شيء منها بوجه من الوجوه. يقول شيخ الإسلام تيمية: إن محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ولما تكلم ابن القيم عن هذه الثلاث شبهها بالطائر، فقال: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحه. ثم فصل يعني وجودها وأثرها في طيران الطائر وكذلك العبد. وهذه المنزلة المحبة، ما تعريفها؟ المحبة في الاصطلاح هو ميل القلوب إلى الله بالتعظيم والإجلال والطاعة، ميل القلوب إلى الله بالتعظيم والإجلال والطاعة. وقد ذكر ابن القيم في المدارج لها أكثر من 7 تعاريف، وذكر أن بعض أهل العلم رأى أنها لا تعرف لوضوحها، لكن هذا التعريف يعني أقرب التعاريف: ميل القلوب إلى الله بالتعظيم والإجلال والطاعة. هذه المحبة، محبة الله، هي رأس العبادات. والمحبة يقسمها العلماء تقسيمات كثيرة، لكن من أبرز التقسيمات تقسيم المحبة إلى قسمين: المحبة الخاصة والمحبة المشتركة، ثم المحبة الخاصة تنقسم إلى قسمين: محبة شرعية ومحبة محرمة. فالمحبة الشرعية أولها محبة الله، وهي من أوجب الواجبات، وهي أصل الدين، كما في الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. القسم الثاني من المحبة الشرعية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي من واجبات الدين، وهي تبع لمحبة الله تعالى. والثالثة محبة الأنبياء والمؤمنين وأهل الصلاح، وكما مضى معنا في مسائل الولاء: من أحب لله وأبغض لله، فذكرنا محبة أهل الإيمان عموما. هذا ما يتعلق بالمحبة الشرعية. القسم الثاني المحبة المحرمة. المحبة المحرمة درجتان: الدرجة الأولى المحبة الشركية، والمحبة الشركية أن تحب من دون الله شيئا كحب الله أو أعظم، كحب الله أو أعظم، وهذا من اتخاذ الأنداد، وهو ما ينص عليه العلماء ويسمونه شرك المحبة. هذا هو شرك المحبة. والقسم الثاني من المحبة المحرمة هو ما دون الشرك، محرم دون الشرك. ويتمثل في أن يحب أهله أو ماله أو عشيرته أو تجارته فيؤثرها أو بعضها على ما أوجبه الله عليه من الأعمال الصالحة. وهذا دليل إن كان آباؤكم الآية المعروفة أحب إليكم من الله ورسوله. هذه هي المحبة الخاصة، تشمل النوعين المحبة الشرعية والمحرمة. أما المحبة المشتركة فقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام، محبة الظمآن للماء، وهذه مباحة يعني ما تستلزم لا تعظيم ولا شيء. الثانية من المحاب المشتركة محبة الرحمة والشفقة كمحبة الوالد لولده الطفل الصغير، وهذه أيضا من المحاب المباحة. والثالث محبة الأنس والإلف كمحبة المشتركين في تجارة أو في سفر أو غيره، فهذه تكون بين الخلق المحاب. فهذه كلها من المحاب المشتركة التي يشترك فيها الناس، وهي من أجناس المحاب المباحة. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو محبة الله عز وجل. ثم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا الحديث اشتمل على الركنين الباقيين وهما ركن الرجاء والخوف في قوله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. الرجاء هذا الركن الثاني من أركان العبادة. ما معنى الرجاء؟ الرجاء هو الاستبشار بجود الله، هذا معنى الرجاء، الاستبشار بجود الله. وبعض العلماء يقول الثقة بجود الله، يعني يرجو العبد ما عند الله من الأجر والثواب والرحمة والمغفرة، ودائما الرجاء يكون مقترن بالعمل وهو مرتبط ببقية الأنواع. يعني الرجاء يرتبط بالخوف ويرتبط بالمحبة. والرجاء عند العلماء على قسمين، رجاء محمود ورجاء مذموم. والرجاء المحمود نوعان، الأول رجاء رجل عمل بطاعة الله يرجو ثوابه، رجل عمل بطاعة الله يرجو ثوابه. الثاني من الرجاء المحمود رجل أذنب وتاب يرجو مغفرة الله. واختلف العلماء في هذين النوعين أيهما أفضل، هل هو رجاء الطائع في الثواب أم رجاء العاصي في المغفرة. النوع الثاني القسم الثاني وهو الرجاء المذموم، وهو رجاء المتمادي المفرط في الخطايا من غير عمل، من غير عمل، وهذا أقرب إلى الغرور والأماني لأنه لم يسحب الرجاء عمل. لابد أن الرجاء في الله سبحانه وتعالى يكون مع العمل وحسن التوكل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث في هذا الحديث وهو الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. وتعريف الخوف هو تألم القلب بسبب توقع العقاب، تألم القلب بسبب توقع العقاب، فيخاف من الله سبحانه وتعالى، يخشى أن يصيبه الله بعقاب عاجل أو آجل، وهو أيضا مرتبط بالرجاء الذي ذكرناه، يعني كلاهما يستلزم الآخر. وهذا الرجاء أو الخوف العلماء ذكروا فيه يعني تقسيمات كثيرة جدا، نذكر بعض الاعتبارات في تقسيم الخوف من الله عز وجل. التقسيم الأول باعتبار حقيقة الخوف، باعتبار حقيقة الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه الإنسان، يعني يرجع إلى فطرة الإنسان كما في قصة موسى في سورة القصص، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. النوع الثاني الخوف المحرم، الخوف المحرم وهو أن يترك فعل واجب أو أن يفعل محرم لأجل شخص، خوفا من شخص، يترك الواجب ويفعل المحرم خوفا من شخص. القسم الثالث هو خوف العبادة أو خوف السر، خوف العبادة أو خوف السر، وهو الخوف من الغائب مع ما يتبعه من الامتثال، سواء الطاعة أو ترك بعض الأشياء، يعني يخاف أحد يتعبد له، يذل له، يخضع له، يعتقد فيه النفع والضر، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك. ولذلك قال أهل العلم هذا النوع الثالث خوف السر أو خوف العبادة إما خوف الموحدين أو خوف المشركين، لا ثالث لهما، إما أن يصرفه لله عز وجل فيكون توحيدا، أو يصرفه لغير الله عز وجل فيكون شركا. وطبعا يدخل فيه إذا خاف من الله عز وجل أن يخاف يعني عقوبات الله سبحانه وتعالى وتوعد الله سبحانه وتعالى للعصاة. أيضا تقسيم الخوف، تقسيم الثاني باعتبار الأثر، باعتبار الأثر قسمه العلماء إلى قسمين: خوف محمود وخوف مذموم. الخوف المحمود باعتبار الأثر هو الخوف الذي يحول بينك وبين المعاصي، يعني تخاف الله فيؤثر هذا الخوف في حياتك فتجتنب المعاصي وتجتنب الخطايا. والثاني هو المذموم، هو الخوف الذي يوقعك في اليأس، يعني يغلب عليه الخوف، يتعبد الله فقط بالخوف فيغلب عليه اليأس وينقطع عن الطاعات، هذا مذموم. أيضا من تقسيمات أهل العلم يعني المتعلقة بالأحكام التكليفية تقسيم الخوف إلى الخوف الواجب والخوف المستحب. الخوف الواجب قالوا هو ما حمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الواجب. والخوف المستحب هو ما حمل على فعل المستحبات وترك المكروهات. أيضا من التقسيمات تقسيمات الخوف، تقسيمه باعتبار الوجود وعدمه، فيقسم إلى خوف حقيقي وخوف وهمي. أحيانا الخوف يكون حقيقي له سببه، أحيانا خوف موهوم ليس له أي سبب وإنما يكون في النفس. التقسيم الأخير لتقسيمات الخوف، تقسيم الخوف باعتبار الداعي له، من الذي يدعو إلى هذا الخوف. القسم الأول خوف يدعو إليه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يخوف عباده ويدعو إلى الخوف منه. النوع الثاني خوف يدعو إليه الشيطان، الشيطان يخوفك من أمور كثيرة جدا، يخوفك من الإقبال على الطاعات، يخوفك في باب الأرزاق وغيره. والأخير خوف يدعو إليه النفس، داعيه نفس الإنسان، وهذا يتعلق بما سبق، قد يكون حقيقي أو وهمي. هذه تقسيمات للخوف. القصد أن العبادة لابد أن تشتمل على هذه الأنواع الثلاث، أركان أساسية في العبادة، وكل هذه من عبادات القلوب، من عبادات القلوب، سواء محبة الله والخوف من الله ورجاء الله. ويذكر أهل العلم في مسألة الرجاء يعني ما يتعلق بحسن الظن بالله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى إفراد الله بيعني أجناس من توحيد العبادة، سواء العبادات القلبية أو البدنية أو القولية. الباب الأول باب إفراد الله بالعبادات القلبية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه أولى العبادات القلبية بعد ذكر العبادات السابقة التي هي أركان العبادة. والعبادات كلها يعني يفرد بها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، قلبية أو بدنية أو قولية. عبادة التوكل من العبادات القلبية المحضة، وحقيقة التوكل، معنى التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. ولذلك ذكر أهل العلم أن التوكل على الله فيه جانبين، فيه جانب يتعلق بالقلب وهو جانب الاعتماد، صدق الاعتماد، وجانب آخر يتعلق بالجوارح وهو فعل الأسباب، فعل الأسباب. أما إذا اعتمد على الله مع إهمال الأسباب هذا يسمى تواكل، وهو خلاف الشرع وقدح في العقل. يعني كيف يتصور الإنسان يريد شيء من غير أن يأخذ بأسبابه؟ التوكل عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول الاعتماد القلبي المطلق على من يتوكل عليه، بحيث يعتقد فيه النفع والضر. فهذا إن كان على الله كان توحيدا، وإن كان على غير الله كان شركا أكبر. هذا النوع الأول، إذا اعتمد اعتماد قلبي مطلق، هذا ما يخلو إما بين التوحيد وبين الشرك الأكبر، النوع الثاني الاعتماد على المخلوقات من جهة الأسباب، من جهة الأسباب، يعني يعتقد أن المسبب هو الله، لكن يتعلق قلبه بالمخلوقين كسبب في الرزق والمعاش، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. القسم الثالث الاعتماد على المخلوق الحي القادر فيما يقدر عليه، وهذا جائز، وهذا المعنى أقرب إلى المعنى اللغوي، أقرب إلى المعنى اللغوي، وهو الذي يسمى التوكيل والوكالة. وعلى هذه المسألة حصل الخلاف في مسألة إذا قال الإنسان توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، فبعض أهل العلم يحرمها والبعض يرى جوازها، والصحيح التفصيل يفصل فيها. إن قصد الاعتماد القلبي كان حراما، إن قصد الاعتماد القلبي كان حراما، وإن قصد المعنى اللغوي صح ذلك، يعني إذا أراد أن يعتمد على المخلوق في توكيله بأمر من الأمور مما يقدر عليه الناس فهذا لا بأس به. ثم بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه أيضا من العبادات القلبية، العبادة القلبية الخامسة في هذا اللقاء، الاستعانة. والاستعانة حقيقتها طلب العون، وهذا من جهة الصرف، أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني كل ما كان على وزن استفعل يدل على الطلب، فمعناه طلب الاستعانة. والاستعانة بالله شرعا هو طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والمؤمن يستعين بالله عز وجل سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية، لا ينفك بحال من الأحوال عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والاستعانة عند العلماء تنقسم إلى قسمين: الاستعانة العبادية والاستعانة العادية. الاستعانة العبادية هي التي فيها الخضوع والتذلل وتفويض الأمر والثقة بمن يستعين به، فهذه كما سبق إما أن تكون توحيد أو شرك إذا وجد هذه الأمور، يعني فيه كمال الخضوع والذل، فيه ثقة بكفاية من يستعين به واعتماد عليه، فهذا إذا كان بالله سبحانه وتعالى كان توحيدا، وإن كان مع غير الله سبحانه وتعالى كان شركا. لذلك الاستعانة الشركية أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة بالأموات الغائبين، هذا كله من جنس الشرك. القسم الثاني الاستعانة العادية، وهو أن يستعين بالحي الحاضر القادر على الإعانة، حي حاضر قادر على الإعانة، كما في قصة ذو القرنين لما طلب الإعانة فأعينوني بقوة، هذا يدل على جواز هذا الأمر. والعبد محتاج إلى الاستعانة بالله كما ذكر ابن القيم في ثلاثة أمور: في فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر على المقدورات. هذه الأمور الثلاث لابد، إذا لم يكن له عون من الله عز وجل خذل. ومن ترك الاستعانة بغير الله واستعان بغيره وكل إلى نفسه، وهذا طريق الخذلان. ولذلك كتب الحسن، أختم به، إلى عمر بن عبد العزيز يوصيه، قال: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، إلى الغير. ولذلك أنت تدعو: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى خطيئة وحرمان وخذلان. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.